بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة في أبواب الربا، وقبل ذلك أخذنا ما يتعلق بالنهي عن تلقي الركبان. والخلاصة أن التجار يأتون بسلعهم من أماكن بعيدة على ما كانت عليه أحوال الناس من قبل، هذه مدينة وهذه مدينة، فيسافرون فيأتون بالسلع فيستقبلهم بعض الناس في أثناء الطريق، يأخذ سلعهم ويتحكم في أسعارها. فجاء الشرع رفقا بأهل السلع ورفقا بأهل الحواضر، منع هؤلاء من تلقي هؤلاء التجار حتى لا يحصل التضييق ولا يحصل الخداع والتحايل الغش على أصحاب السلع. اتركوا هذا التاجر حتى يصل بسلعته إلى السوق، ثم يريد أن يبيع بقليل أو كثير فهذا إليه، ومن تلقي فاشتري منه، فرب السلعة يكون بالخيار. والمسألة الثانية النهي عن الغش، وتقدم أن هذا يشمل الغش في باب البيع والمعاملات وسائر الأمور. فالمسلم مطالب بالصدق والنصح والبيان والكشف عن العيوب، فلا يجوز له أن يغش في بيعه أو شرائه أو في عمله أو في حرفته أو في سائر معاملاته. من غشنا فليس منا، ويقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فليكن هذا منا على بال، وهو أن يحرص المسلم على لزوم الأمانة. وإذا كان رب العمل لا يطلع على عملك، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. فالغش يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. أخذنا ما يتعلق بصورة العينة، وهو أن يبيع السلعة نسيئة بثمن، ثم يذهب التاجر يشتريها من هذا المشتري بثمن أقل نقدا، فهذا نوع من أنواع الربا، ولكن تحايلوا عليه. الواقع أن الزبون يريد سيولة، يريد 100,000، فلو ذهب إلى صاحب الدكان وقال له اعطيني 100,000 وسجل عندك في الدفتر 120، لصرخ الجميع وقالوا هذا ربا هذا ربا، ولكنهم يتحايلون فيدخلون سلعة بين الطرفين. يقول بعني ثلاجة 120,000، هو يبيعها نقدا 100,000، فيشتريها نسيئة 120. إيش معنى نسيئة؟ يعني بالآجل، يشتريها بالآجل 120، سجل عليه في الدفتر 120، ثم في الحال أو بعد يوم أو بعد أسبوع يأتي هذا الزبون الذي اشترى الثلاجة وسجلت عليه في الدفاتر 120، سجلت عليه 120، فيبيعها لصاحب المحل بثمانين، يبيعها بثمانين. إذن صاحب المحل سجل عليه 120 ورجعت له عين سلعته ودفع نقدا 80، إذن معناه أنه أعطاه 80 بمئة وكم؟ 120. هذا ربا، هذا تحايل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالتحيل على المحرم عاقبته وخيمة. قال: أو التحيل على قلب الدين. كان من ربا الجاهلية أنهم يضاعفون الربا أضعافا مضاعفة، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالتحيل على قلب الدين، يعني قلب الدين له صورة واضحة: أنا أقرض شخصا 100,000 لمدة شهر بدون زيادة، قال أعطيني قرضا فأعطاه 100,000 لمدة شهر بدون زيادة، يقول إذا جاء الشهر ترد لي 100,000. فيأتي الشهر فيقول: هات 100. يقول: ما عندي. في هذه الحالة ما حكم الشرع؟ أقول: هات 100. يقول: ما عندي 100. ما هو حكم الشرع؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهم يعملون بعمل أهل الجاهلية. يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي. إما أن تقضي تدفع 100,000 ولا شيء عليك، وإما أن تربي. أنه يدفع الربا، كيف يدفع الربا؟ يقول له: إما أن تدفع 100,000 الآن مثل ما أخذت، أو نؤجل 6 أشهر لكنها ب200. إما أن تدفع الآن 100,000، إما أن تقضي أو تقع في الربا، نؤخر المدة إلى 6 أشهر ونجعلها 200. هذا هو قلب الدين. والتحيل على قلب الدين له صور، من هذه الصور السهلة الواضحة إن شاء الله القريبة، أنه يقول له: هات 100,000 بعد الشهر. فيقول: ما عندي 100,000. يقول: إذن أنا أسلمك هذه 100 في 100 قدح من البر لمدة 6 أشهر. 100 القدح عادة تحصل بطريق السلم ب200. 100 القدح تحصل بطريق السلم عادة ب200. فأنا أقول: أسلمك هذه 100 التي في ذمتك ب100 قدح من البر. يأتي بعد 6 أشهر يقول: ما عندي 100 قدح من البر. أقول: إذن أجعل هذه 100 قدح من البر سلما لشيء من الحديد كذا وهكذا، ما تشعر في كل مدة إلا وتزايد الدين حتى يصير بالملايين. هذا تحايل على قلب الدين. قال: أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. القرض من عقود الإرفاق والإحسان، وما يجوز أن يأخذ على القرض عوضا مشروطا، لكن لو كان غير مشروط فسأتي إن شاء الله في بابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. أقرضت أخاك 10,000 فجاء وقت السداد أعطاك 10,000 وكتابا، هل يجوز أن تأخذ الكتاب؟ نعم، خيركم أحسنكم قضاء. أقرضت أخاك 10,000 جاء وقت السداد أعطاك 12,000، قال: يا أخي جزاك الله خير، هذا من عندي، أو أعطاك ثوبا فوق 10,000، أو دعاك إلى وليمة، أو أعطاك شيئا تنتفع به، قال: إذن تسكن في بيتي مجانا في وقت السداد، خيركم أحسنكم قضاء. لكن لو كانت هذه الزيادة مشروطة فهذا نوع من أنواع الربا. يقول: أقرضني 10,000. يقول: لا بأس، أقرضك 10,000 لكن بشرط أن أسكن في بيتك لمدة شهر مجانا. إذن هذا معناه أنه أخذ بدلا عن 10,20، لأن هذا البيت يسكن في مدة شهر 10,000، فهو أعطاني 10,000 والشرط علي ردها وأن يسكن في بيتي مجانا لمدة شهر، معناه وقع في الربا. قال: أو إعطاءه عن ذلك عوضا. هذا واضح، يقول: خذ 10,000 لكن ائتني بكتاب، أو ائتني بفراش، أو ائتني بكذا وكذا. هذا واضح. قال: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. هذه المسألة التي تسمى بمسألة مد عجوة. العجوة نوع من أنواع التمر، وصورة هذه المسألة بيع شيء ربوي بجنسه، ومع أحد العوضين شيء آخر أو مع أحدهما. ما وجه المنع؟ وجه المنع أنه يشترط في بيع الربوي بمثله التساوي، عفوا، بيع الربوي نقول بجنسه التساوي والتماثل. أنت لما تبيع التمر بالتمر لابد كما تقدم معنا من حصول التماثل التساوي، فتضع في الميزان شيئا من التمر وفي الكفة الأخرى شيئا من التمر. ماذا يشترط؟ التساوي. هو يضع شيئا من التمر في هذه الكفة ومعها شيء من البر، والكفة الأخرى فيها تمر خالص، ونظر إلى تساوي الكفتين، قال: الميزان متساوي. أو يضع يعني في الكيل عنده شيء يكيل به، وضع فيه شيئا من التمر ثم أملأه بالبر، وفي كيل آخر مماثل وضع فيه تمرا خالصا، إيش يحصل؟ ما الذي يحصل؟ التفاضل. ولهذا يمنع أن يباع الشيء الربوي بجنسه ومع العوضين شيء آخر، أو مع أحد العوضين. كيف مع العوضين شيء آخر؟ أضع هنا تمر وبر، وفي الكفة الثانية تمر وبر، هذا لا يصلح، لأنه يتعذر إيش؟ العلم بالتساوي، يتعذر العلم بالتساوي. لو وضعت هنا تمر وشيء من البر أو شيء من الحلويات أو شيء من الخبز وفي الكفة الأخرى أو في أحدهما، هذه مسألة مد عجوة. لو كان فضة بفضة ووضعت في الميزان شيئا من الفضة وفي الكفة الأخرى شيئا من الفضة، لكن مع أحد الكفتين مثلا دفاتر، هل يصلح فضة بفضة؟ لا يصلح، لأن الباب واحد. إيش هذه المسألة؟ أن يباع شيء ربوي بجنسه ومع العوضين شيء آخر أو مع أحدهما، سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان برا أو كان شعيرا أو كان تمرا أو كان ملحا. لا بد إذا بيع الشيء الربوي بجنسه ألا يكون مع العوضين أو مع أحدهما شيء آخر. ثم نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله: قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. نعم، هذا حديث صحيح، حديث سعد بن أبي وقاص. نستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كانا متماثلين أو كانا متفاضلين، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. نحن يا أهل المدن قد تخفى علينا بعض المصطلحات. التمر واضح، ما هو الرطب؟ ها، أيوة أحسنتم، الرطب معروف يا أخواني، هذا الذي نسميه بلهجتنا إيش؟ يعني نحن نسميه خريف، وبشكل عام سواء كان قويا أو كان رطبا هو هذا التمر قبل أن يجف. التمر قبل أن يجف قد يسمى بسرا وهو قوي بسر، فإذا نضج وجاءت الرطوبة فيه هذا يقال له إيش؟ رطب. فإذا جف زالت المياه التي منه يقال له إيش؟ تمر. فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان متماثلين أو كان متفاضلين. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس ينقص. الآن لو أنا وضعت في كفة الميزان 10 حبات من الرطب وفي الكفة الأخرى 10 حبات من التمر، بعد مدة هذه 10 من الرطب، يعني لو كان الميزان متساويا 10 رطب وعشر تمر، أو مش بعشر، مثلا من الرطب 10 ومن التمر 7، فاستوت كفة الميزان. إذا يبس هذا الرطب أيهما يكون أثقل؟ إذا يبس هذا الرطب أيهما يكون أثقل؟ هنا عندنا من الرطب قل 10، نأتي نمثل مرة أخرى، 10 من الرطب و10 من التمر. الآن حاليا الميزان مستوي، إذا يبس هذا الرطب أيهما يكون أثقل؟ التمر كما هو واضح. فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كانا متساويين أو متفاضلين. إذا كان متفاضلين فواضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التمر مثلا بمثل سواء بسواء كيلا بكيل. إذا كان الآن متفاضلين فهذا لا يجوز لحصول التفاضل، وإذا كان متساويين فأيضا لا يجوز. لماذا؟ لهذا التعليل المذكور في هذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فسأل سؤال تقرير ليس سؤال استفهام. قال لهم صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ يريد أن يوصل لهم الجواب. قالوا نعم. قال إذن لا، يعني جاء في الحديث فنهى عن ذلك. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. فإذا كان متساويين الآن، معناه إذا يبس الرطب سيكون إيش؟ متفاضلين، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان متساويين الآن أو كان متفاضلين. ولو تساويا في الميزان كما تقدم، ولو تساويا في الميزان. وهكذا كل جنس ربوي لا يجوز بيع رطبه بيابسه، وهكذا كل جنس ربوي لا يجوز بيع رطبه بيابسه. مثلا البر لا يجوز بيع الرطب من البر، يعني الذي لم ييبس بعد، باليابس، لأن هذا الذي هو لا يزال رطبا إذا يبس سينقص. قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. وأيضا يعني هل يستفاد من مفهوم هذا الحديث أنه يجوز بيع الرطب بالرطب؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس فنهى، هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور هو الجواز، يجوز بيع الرطب بالرطب لعموم قوله سبحانه وتعالى حل الله البيع. وللمفهوم المأخوذ من هذا الحديث، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس أو إذا جف؟ قالوا نعم فنهى، فمعناه أنه إذا كان من الرطب فهذا جائز. إذا قال قائل يحصل النقص، الآن عندنا رطب برطب، إذا يبس حصل النقص، فيقال النقص لم يحصل في أحد الجانبين، إنما حصل للجانبين جميعا. وإذا حصل شيء من التفاوت فهو شيء يسير، هذا هو الراجح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم لهذا الحديث، لمفهوم الحديث ولعموم الآية ولحصول التساوي الآن في الظاهر. تبيع التمر بالتمر، تبيع الرطب بالرطب، لكن أحدهما بالآخر هذا لا. قال رحمه الله قبل الانتقال نذكر المسألة التي تقدمت في مسألة العراية، باب العراية يستثنى من النهي عن بيع الرطب بالتمر، باب العراية يستثنى من النهي عن بيع الرطب بالتمر. العراية قيل لها عراية لعرويها من الثمن. وصورة المسألة أن تكون هناك رطب في رؤوس النخل، فيأتي موسم الرطب فيحتاج بعضهم إلى أن يأكل الرطب وليس عنده رطب في بيته، أما إذا كان عنده رطب ما يجوز، لكن عنده تمر وليس عنده رطب فيريد أن يتفكه يأكل من الرطب، فهل يجوز مبادلة الرطب التي في رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الأرض؟ الجواب هذا جائز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في هذه الصورة، ما إذا كانت الرطب في رؤوس النخل وكان التمر في الأرض فهذا جائز، بشرط ألا يزيد على 5 أوسق، بل الراجح هو قول الجمهور أن يكون دون 5 أوسق، لأنه في الحديث رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، شك الراوي واليقين هو دون 5 أوسق، لأن الأصل هو المنع، منع بيع الرطب بالتمر، فجاء الشرع بالترخيص في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فاليقين هو دون 5 أوسق. كم مقدار 5 الأوسق؟ أحسن 300 صاع، لأن الوسق الواحد كم؟ 60 صاعا، فالخمسة الأوسق 300 صاع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التمر مكيلا معلوما. الآن الرطب في رؤوس النخل لا نعرف مقداره بالدقة، لكن يأتي خارص يخرص، بمعنى يقدر تقديرا، يقول هذا الرطب الذي في رؤوس النخل إذا يبس يأتي بثلاثة آصع أو يأتي بعشرة آصع أو يأتي بوسق، فالخالص قدر لنا الذي في رؤوس النخل. لكن التمر الذي في الأرض هل يجوز أيضا أن يخرصه الخالص؟ يأتي المقدر يقول هذه الكومة من التمر تقريبا وسق. الجواب لا، لابد في التمر أن يكون مكيلا، لابد في التمر أن يكون إيش؟ مكيلا. لماذا؟ لأن الأصل هو وجوب التساوي، فإذا تعذر التساوي نظرا لكون الرطب على رؤوس النخل فلا يجوز أن يكون في الجانب الآخر أيضا يعني عدم معرفة الكيل. فالشرط الثاني أن يكون التمر مكيلا، لا يجوز أن يقدر ما في رؤوس النخل بالخرص ويقدر التمر في الأرض أيضا بالخرص. يأتي الخارص، من هو الخارص الذي عنده خبرة؟ ينظر إلى الرطب في رؤوس النخل يقول هذه إذا يبست تأتي بوسقين أو وسق ونصف. ما شاء الله بعض الناس عنده خبرة متخصص في هذا الأمر، وإلى الآن لا زال أصحاب النخل عندهم من يخرص، وبعضهم يكون دقيقا يقول هذه الحديقة كاملة ستأتي مثلا بعشرين وسقا، تأتي عشرين تنقص نصف أو تزيد نصف، وبعضهم يبعد كثيرا عن الصواب يقول هذه الحديقة تأتي بعشرين وما تأتي إلا باثني عشر، فيكون الفرق كبيرا. فالرطب يخرص، أما التمر لابد أن يكون مكيلا. يأتون بالكيل ينظرون كم هذا التمر، قالوا هذا التمر وسق بالكيل ليس بالخرص، فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث حصول التقابض، حصول التقابض. يأتي صاحب التمر بتمره وصاحب النخلة يخلي النخلة للطرف الثاني، يقول هذه النخلة شأنك بها، يعطي فرصة يدخل ويخرج متى ما أراد، فسلمه النخلة التي فيها الرطب. لا بد من التقابض. يعني إيش يخرج من هذه الصورة؟ يقول أنا أريد الرطب وعندي تمر في البيت، هذا لا يجوز، لا بد من حصول التقابض. هنا مسألة ذكرناها ولا أذكر ماذا يعني ما الذي ذكر أنه الراجح. هل يشترط في الجواز أن يكون الطالب للرطب فقيرا ليست عنده القدرة على شراء الرطب بالدراهم؟ هل من شرط الجواز أن يكون الطالب للرطب فقيرا ليست عنده القدرة على شراء الرطب، أما إذا كان غنيا فلا يجوز له؟ هناك خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه يجوز للغني والفقير، أظن أن هذا على خلاف ما تقدم قبل دروس. الراجح أنه يجوز للغني والفقير، لأن عمدة من قيده بالفقير ما استدل به الشافعي رحمه الله، أن محمود بن لبيد قال لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ قال إن فلانا وفلانا لم تكن عندهم دراهم ولا دنانير يشترون بها الرطب، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ليس له إسناد، لم يذكر الشافعي رحمه الله إسنادا له، فلا يكون فيه حجة. فالراجح حتى الغني الذي يستطيع أن يشتري بدراهمه الرطب من السوق، لكن الآن عنده في البيت تمر، يجوز له أن يبادل ولو كان غنيا، لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث. قال رحمه الله: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم أي عن جابر. نعم، هذه المسألة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، يعني القدر الذي لا يعرف لا بكيل ولا بوزن. صبرة كومة أو مقدار لم يعرف لا بكيل ولا بوزن. نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. يعني ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيعه جزافا، لكن كيلا بكيل ووزنا بوزن. ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، ولكن كيلا بكيل ووزنا بوزن. مثل ايش الذي يشترط فيه التماثل؟ ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، يعني جزافا يعني بدون معرفة المقدار لا بكيل ولا بوزن. الصبرة الكومة، وجزافا أي بدون معرفة الكيل ولا الوزن، كومة بكومة. ما يشترط فيه تماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا حتى يكون كيلا بكيل أو وزنا بوزن. مثل إيش؟ نعم، ها، هي الأصناف الربوية، الأصناف الربوية، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. هذه الأشياء بيع بعضها ببعض يشترط فيها إيش؟ التماثل والتساوي. لا يجوز بيع بعضها ببعض جزافا. عندي كومة من الملح وكومة من الملح، أقول تشتري مني هذه الكومة بالكومة التي عندك، أو حملة عربية، هذا أتى بعربية وهذا أتى بعربية، ما ندري بالضبط هذا مكوم وهذا ممسوح، فلا يجوز بيع الشيء الذي يشترط فيه التماثل إلا كيلا بكيل إذا كان من المكيل، أو وزن بوزن إذا كان مما يوزن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيله. إيش معنى الصبرة؟ أي الكومة، بالكيل المسمى من التمر. لماذا؟ لأننا نفقد شرطا وهو العلم بالتساوي، وهذا شرط، شرط في بيع الربويات بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد، يشترط العلم بالتساوي. الآن هذه الكومة أنا لا أعرف مقدارها، وأما في الطرف الثاني أنا أعرف المقدار، فالجهل بالتساوي قال العلماء كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا كان أحدهما أكثر من الآخر هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه لم يحصل التساوي. فإذا كان أحدهما مجهولا، يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أي في الحرمة، كما أنه إذا كان متفاضلا حرام، فأيضا إذا كان مجهولا أحدهما مجهولا من باب أولى أن يكونا مجهولين، أن يكونا مجهولين. فالآن عندنا صور، إما أن يعلم تساويهما أو يعلم تفاضلهما أو يجهل تساويهما، فما هو الجائز من هذه الصور؟ أن يعلم التساوي، أن يعلم التفاضل، أن يجهل التساوي، أن يعلم التساوي، أن يعلم التفاضل، أن يجهل بالتساوي، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ العلم بالتساوي. وأما الصورتان الأخريتان فلا تجوزان. ما هي الصورتان؟ العلم بالتفاضل أو الجهل بإيش؟ بالتساوي. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. لو جاء واحد, لو كان هناك شخص حاذر قال هذه الكومة من التمر تساوي هذه الكومة من التمر, هل هذا يجوز؟ لو جاء شخص حاذق بالخرص يعني بالتقدير, دخلنا الغرفة قلنا هذه الكومة بهذه الكومة نريد أن نتبايع, يأخذ كومتي وآخذ كومته, نظر وقال كلاهما سواء, هل يجوز؟ لا يجوز, لأن لا بد من الكيل, لا بد أن يباع كيلا بكيل أو وزنا بوزن. أما هكذا بالخرس والظن هذا لا يجوز ولو كان صاحب خبرة. قبل الانتقال, ما لا يجب فيه التماثل, هل يجوز بيع بعضه ببعض جزافا؟ ما لا يجب فيه التماثل, هل يجوز بيع بعضه ببعض جزافا؟ يعني عندنا رز, الرز ليس من الأصناف الربوية, عندنا كومة من الرز وكومة من الرز, هل يصح هذا البيع, بيع كومة بكومة؟ نعم, لأنه لا يشترط فيه التماثل, سواء كان هذا أكثر أو أقل أو متساوي لا يؤثر. ما لا يشترط فيه التماثل يجوز أن يباع بعضه ببعض جزافا, يعني بلا كيل ولا وزن ولا عد. قال رحمه الله وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز, وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق, لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء, رواه الخمسة. هذا لا يصح مرفوعا, وبعضهم يصححه موقوفا على ابن عمر, لا يصح مرفوعا ضعيف. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم, هذه السورة. قالوا أما بيع ما في الذمة, ما في الذمة, ما حكم بيع ما في الذمة؟ يعني ليس نقدا موجودا وإنما في الذمة. قال على صورتين, فإن كان على من عليه جاز, وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. أنا أسأل شخصا 100 قدح من البر, أنا أسأل شخصا 100 قدح من البر, فأقول له هات 100 قدح من البر, يتهرب ويماطل, فهل يجوز أن أشتري منه هذه 100 قدح ب200 درهم؟ أنا أسأله 100 قدح من البر, فأقول يا أخي وفني, أعطيني 100 قدح من البر, فيتهرب أو لا يتهرب, يقول أنا ما عندي, هل يجوز؟ أن يعطيني بدلا عن 100 قدح من البر يعطيني 200 أو 100 درهم؟ الجواب جائز. قال فإن كان على من عليه جاز, لكن بشرط التقابض قبل التفرق, التقابض قبل التفرق. نحول 100 قدح من البر إلى دراهم, لكن بشرط أن يعطيني الدراهم, واستدل بالحديث. الصورة الثانية, إذا كانت على غيره لا يصح. صورة هذه المسألة, أنا أسأل شخصا 100 قدح من البر، فأقول له وفني، فيتهرب ويماطل، فيأتي طرف ثالث يقول بعني 100 القدح من البر ب100 درهم. أنت تسأل فلانا 100 قدح من البر، أنا أشتري منك هذه 100 القدح من البر وما عليك، أنا سأتصرف معه. يقول المصنف إن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. ما هو وجه الغرر؟ وجه الغرر أنه لا يدرى هل يستطيع أن يصل إلى هذه 100 القدح من البر أم لا، فيدخل في المسائل المتقدمة وهي النهي عن بيع ما لا يتمكن من تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق إلى آخره. عندنا صورتان، فإن كان على من عليه جاز، وأما على شخص آخر فلا يجوز لحصول الغرر. لكن هذه الصورة الثانية فيها خلاف، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن البيع على الغير الذي يقدر على استلام هذا الشيء الذي يشتريه جائز، هو أطلق الآن، قال إذا كان على غيره لا يصح. أنا أسأل شخصا 100 قدح من البر، فيأتي طرف ثالث يقول فلان يماطلك ويتهرب منك، أنا أشتري منك 100 القدح ب100 درهم وأنا سأتابع، فأطلق المصنف وقال لا يصح. وهناك قول آخر قال به بعض أهل العلم ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح إذا قدر على التسليم أو على الأخذ، كأن يكون الذي عليه 100 القدح من البر مقرا ليس جاحدا ولا منكرا، وأيضا يعلم المشتري أنه يستطيع أن يستخرج هذه 100 القدح من البر. فالراجح أن هذه الصورة جائزة لعموم الآية أحل الله البيع. نعم. الأسئلة كثيرة جدا في باب البيع والربا، لو نجعل لها ليلة إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.